بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا سبحانه وتعالى من شيء بعد. سبحانه لا أحصي ثناء عليه، لأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. أيها الإخوة، تحدثنا في الأسبوع الماضي حول التعرف على شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بين يدي حديثنا عن السيرة النبوية المباركة كعلم. ويطيب لي دائما أن أسمي السيرة النبوية السيرة النبوية المعلمة، لأنها سيرة درست كل شيء، درست العقائد والشرائع والعبادات والأخلاق، وصاغتها في صياغة واحدة. ولذلك أحببنا أن نبدأ أولا بالتعرف على شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم كشخصية، لأن الكثيرين منا ربما يسند إلى رسول الله حسن الخلق أو سمو الصبائع، ولكننا لا نكاد نعرف ملامح شخصيته كرجل له شخصية إذا أقبل، إذا أدبر، وإذا تصرف، وإذا ما كان في موقف غضب أو موقف رضا أو ما إلى ذلك. وأهمية التعرف على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم أنها تجعلنا دائما أبدا نقترب من حقيقة وضعه، لأننا أيها الإخوة نجد دائما الشخصية الواحدة فيها متقابلات. فمثلا تجد إنسانا يتميز بالحياء البالغ، وهو لهذا الحياء ليس شجاعا بالقدر الكافي، ليس مقداما بالقدر الكافي، بل حياؤه هذا يمكن أن يؤذيه وأن يلح عليه بأنه يترك بعض الأمور تمر الخاطئة دون أن يقف أمامها موقف الذي يمنع الخطأ. وقد تجد إنسانا آخر يشتكي من أنه غضوب للحق، لا يقبل أبدا أن يخترق الحق، أو لا يقبل أبدا أن يقتحم الحق، وهو يثور من أجل أن تعود الحقوق لأصحابه، ولكنه يدرك أيضا أنه قد تعود هذا الغضب، فما يستطيع أن يكون رفيقا سمحا حلوا طيبا. ولذلك خطورة أن آخذ الخلق الواحد وأن أتحدث عنه خطبة كاملة، أن يستقر خطورة ذلك أن يستقر في أذهان السامعين هذا الخلق وحده كمفرد، ولا يستقر في مقابلة الأخلاق الأخرى التي قد تشتبه به أو قد تتعارض معه. ولذلك القلة منا فقط هي التي تعرف على التيقن والحقيقة شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأننا لما باجي أتكلم عنه أروح نتكلم عن سماحته ورحمته وعفوه، أو أتكلم فقط في مرة أخرى عن زهده، أو أتكلم في مرة ثالثة عن عبادته، وفي مرة رابعة عن شجاعته. طيب أنا أبقيت، أنا سبت الميم أنه يفهم كيف كان يوافق ويقابل بين هذه المزايا والصفات والأخلاق، تركته للسامعين. طيب من أدراك أن السامعين يقدرون على أن يأخذوا هذه الأمور كعلم ويمزجوها معا ليصلوا بها إلى الحقيقة؟ إذن من أجل هذا الأمة تفقد طريقها إلى معرفة شخصية رسول هذه الأمة، وبالتالي تفقد حسن الاتباع والتطبيق لقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة إزاي؟ أنا شعرفني يعني إيه أسوة حسنة. أنا في المسجد بروح ببتسم وقابل الأخ من دول وصفه وأسعد بي ويسعد بي، ثم أعود إلى بيتي فإذا بي غاضب، وأسمي غضبي في البيت غضبا للحق، وأسمي هنا سنة اللقاء بالناس. طيب أليس هناك في البيت سنة للقاء مع الأشقاء أو الوالدين؟ وأليس هناك في الطريق أو المسجد غضب لانتهاك حرمة الله؟ لذلك أيها الإخوة، من الأهمية جدا أن نعرف كيف نقابل بين الصفات لنخرج منها مفهوما واحدا، صياغة واحدة، معنى واحدا، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الأسبوع الماضي ذكرت أن منا من يرى أنه بركة، رجل كده كان رحيم كده وودود وسمح وطيب وسهل وما إلى ذلك، لكن إذا تعمقت في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم ستدرك أنه كانت له أبعاد أكثرنا أكثر واحد في الأعدين معروف بأنه على حسن اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، هيلاقي نفسه يقتدي به فقط في القشور والظاهريات فقط. إنما وقفت مثلا أمام كفاءة النبي صلى الله عليه وسلم كرجل كفء، أنا جيد أقابل واحد فأجد في صفاته الشخصية ما يعجبني. شفت أنا قلت إيه؟ في صفاته الشخصية، يعني إنسان هادئ متزن بسام مؤدب دقيق في مواعيده سهل تقعد معاه تحب تقعد معاه، في صفاته الشخصية. لكني بمجرد أن أكلفه بعمل إذا بهذا العمل ينهار بين يديه، ليه؟ لأنه ليس كفأ وما يعرفش الكلام ده كيف يديره. والعكس صحيح أيضا، قد أجد إنسانا في منتهى الكفاءة أطلع على نتائج الشركة التي يقودها أو الجماعة التي يديرها فأجدها أفضل نتائج نطقت بها الأوراق على الإطلاق، فأحب أن ألقاه فأبلغ أنا إيه قاعد يشتم ده وينهر ده وكذاب ومنافق ومرائي ولا يلتزم بالمواعيد. هذا المعنى يحل عندكم مشكلة كبيرة، يحل مشكلة أنك ترى الإنسان فيعجبك ثم ترى أو تسند إليه عملا فيفشل هذا العمل. وده بيحصل كثير، تلاقي شاب فعلا يعجبك منه، يعني شاب كويس، فتسند إليه عملا فيفشل هذا العمل. تقول الله هذا الإنسان بصدقه وأمانته والتزامه كيف لما أمسك بهذا العمل فشل كل هذا الفشل. فإذا ما أدركنا أن الكفاءة إيه؟ والأخلاق والمميزات الشخصية شيء آخر، نستطيع أن نكتشف أن الشخصية الإسلامية على حقيقتها شخصية تجمع في صياتها بين هذين المجالين. كل ما يتحدث به الخطباء على المنابر، وكل ما أتحدث به أنا على المنابر، وكل ما تتحدثون به أنتم في مجالسكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب أساسا على أنه حسن السجايا والأخلاق والطباع. إنما كشخصية كفر، كان أحط مثلا لما يجي واحد ألاقيه معجب بنابليون بونابرت أو معجب بهتلر أو معجب بالذي أنشأ الولايات المتحدة الأمريكية أو معجب بملك من الملوك أو رئيس أو سياسي أو اجتماعي أو مصلح اجتماعي أو صاحب نظريات أو شيء من هذا القبيل، اللي يخليني أستطيع أن أضع محمدا بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على قمة هؤلاء إمكانية مش موجودة عند معظم المسلمين، لأنه مش عارفين كيف كانت هذه الكفاءة. إنما لما تبحث حقيقة في السيرة تجد أنه كان كفأ، بمعنى أنه إذا كان هناك عمل يديره يخرج بهذا العمل على قمة ما يخرج عمل على الإطلاق. وأنا هاخد الأول الكفاءة اللي ممكن تسند واحد مدير في شركة، رئيس عمال، اللي هي الكفاءة الإدارية. وأجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش هذه الكفاءة الإدارية في حياته كلها، لدرجة أن بعض الوقائع الصغيرة تدلني على هذه الكفاءة الإدارية بصورة جلية. أنا هقول لكم الأول واقعتين ثلاثة ثم أقول لكم ما معنى إنسان يستطيع أن يدير مدير كفر. وأرجو أنكم تعرفوا أنه في كلية في مصر لإدارة الأعمال، وأنه في قسم في كلية التجارة لإدارة الأعمال، وأنه علم الإدارة ده علم له فيه رسائل ماجستير ودكتوراه وله متخصصون، وفي العالم بره يحترمون الإنسان الحصل على ماجستير في الإدارة، فما بالك بدكتوراه وتخصص. الإدارة علم مكتمل. فإذا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا في غزوة كغزوة الأحزاب اللي هي اسمها برضو غزوة الخندق، يريد أن يحفر خندقا، مش هو ليس هو الذي أوجد الفكرة، وإنما جاءه واحد من الناس فقال له يا رسول الله نحفر حول المدينة خندقا، يبقى إذن الفكرة ليست نابعة منه، لكنه قبلها ونفذها وجعل الأمة كلها تنفذ الفكرة، بس مش فكرته. إنما لما تيجي تشوف كيف أدار النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذ هذه الفكرة، فتجد أنه أولا جاب ورقة وقلم ورسم المدينة ورسم حدودها وعرف المكان الذي يحفر فيه الخندق، ثم حدد قبل مفاس واحد يضرب في الأرض ليبدأ حفر الخندق. وده الفارق يا إخوة بين العمل الإسلامي التقريبي اللي كده بالبركة وربنا يسهل وهي جلسات السلام، وبين إنسان يريد أن يبني للإسلام طرح عمل ويعرف ويحدد الوقت والنسبة والزمن فيستطيع أن يصل إلى مرضاة الله. حدد قبل ما يتحط فاس واحد على الأرض، هذا الخندق طوله قد إيه، عرضه قد إيه، عمقه قد إيه، وحدد لما هضرب ويبقى فيه حفر الأتربة اللي هتطلع من هذا الخندق هوديها فين، هل هأبقيها على الخندق ولا أبعدها بعيد، تقرر أنه يبعدها بعيد. يبقى إذن إحنا محتاجين القوة البشرية اللي عندنا عددها كام، حددها. ثم قال القوة البشرية مش كلها تشتغل في الحفر، ده إحنا محتاجين ناس تشتغل في الحفر وناس تنقل الأتربة من هذا المكان إلى مكان بعيد حتى لا تعوق الجهاد عندما يقع القتال. طيب الخندق ده انا النهارده رحت حفرت في القطعه مثلا رقم 15 وروحت، اجي بكره احفر في القطعه رقم مثلا 50 ولا ارجع في نفس القطعه؟ والله حدد ذلك. ثم حدد الناس الى فئات، فئات يعني مجموعات، كل مجموعه من عدد من الافراد، وادالهم مكان في نقطه البدايه ونقطه النهايه، وقسم هؤلاء الناس مش على اي اساس، مش قال ايوه ده قوي وده نص نص وده ضعيف يبقى الثلاثه دول وحده، او المهاجرين مع بعض او الانصار مع بعض، او لا، ده قسمهم. وهذا هو هي العبقريه الاداريه التي اتحدث عنها، قسمهم على اساس يحفزهم للعمل، يحفزهم للعمل. يعني ايه؟ يعني مثلا لو أنني وأنت على تنافس معين قبل حفر الخندق، جعلني ومجموعتي على جزء وجعلك ومجموعتك على جزء لكي يحفز الهمة من أجل أن يعمل الناس عملا، هم شغالين في الحفر أسرع، ما يضطرش أنه كل شوية يقول له لا اشتغل أنت ما اشتغلتش، مخصوم منك ما يخصم منه إيه، وبياخد أجل. إنما استطاع أن يقسمهم تقسيمات هي بذاتها تحفزهم على العمل. وبقي بعض الناس ما يدخلوش في تقسيمات، ناس كده جايين، وأستغفر الله لهذا التعبير لكني أريد أن أستخدمه، ناس ضيعين، ناس جايين كده من زي ما بنسمي النهاردة، وأستغفر الله هم ليسوا كذلك، شذاذ الآفاق، يعني كل واحد شذ من افق من الافاق فجاء الى هنا، ناس مالهمش حد. طب دول بقى الساقطين، دول الذين ليس لهم مجموعه ينتمون اليها، هيعملوا ايه؟ مع ان فيهم ناس اشداء اشداء، يعني فيهم بلال بن رباح الحبشي إنسان حبشي وليس هناك أحباش تضم المين أو سلمان الفارسي أو صهيب الرومي أو غيره أو غيره، أضم الناس دي المين. فإذا به يرفعهم من أرض وحضيض الهمة اللي ممكن يقولوا إحنا مين ده، إحنا ناس طيبين باين علينا، يرفعهم إلى قمة الهمة بكلمة. سئل يا رسول الله فمع من يكون سلمان؟ فيقول سلمان منا آل البيت. وإذا بهذا الصحابي الجليل الذي ورد في بعض الآثار أنه من أهل الجنة، هو وبلال وصهيب وغيرهم، يرتفع إلى درجة أنه في الفرقة التي هي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصور بقى أنا إنسان ضايع وعبد بيتباع ويتشارى، وكنت من شداد الآفاق وماليش قيمة، حطتني مع المجموعة بتاعت رئيس الجمهورية وهي بتحكم الخمر ونبي الأمة، لازم أشتغل بما يجعلني فعلا أثبت أنني أهل لهذه الدرجة وهذه المكانة. فإذا بالأمة كلها على هذه الهمة تبدأ في عملية حصر الخلق. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم لا يبذل كثير عناء في أن يدير هؤلاء، في أن يدير هؤلاء. ليه؟ لأنه لما أثر التقسيم الإداري قسمه وبداخله المحسدات. لكن حصلت حاجة لطيفة جدا، وأنا خلي بالك أنا واخد حادثة صغيرة جدا ممكن أذكرها وأنا بتكلم في السيرة في سطر حفر الخندق، بس بقول لك كيف استطاع أن يدير العملية. لما تيجي تنظر تلاقي في عندنا في الأطباء لما يجوا يتكلموا يقولوا إن في الجراح الكبير الذي يجري العملية الجراحية، وفي ناس اللي بيحضروا العملية، اللي بيجهزوا له الشغل، اللي بيعملوا الحاجات، يحلقوا للعيان الشعر، يطهروا له الجرح، يخدروه، ينيموه على سرير، يقلعوه هدومه ويلبسوه الهدوم التانية ساعة عملية، يشوفوا يعقموا الأوضة، يعدوا المعدات الجراحية، يجهزوا الشاش والأفق. انتوا عارفين الشغل ده بيسموه ايه ولا لا؟ عارفين الشغل ده مهنيا بيسموه ايه في العمليات الجراحية ولا مش عارفين؟ اسمه ديرتي وير، ده المصطلح اللي هما بيطلقوه. لما تيجي تترجمه الترجمة الحرفية قوي ممكن تسميه الأعمال القذرة، يعني مش عايز أنا، إنما ليه هما بيسموها الأعمال القذرة؟ لأنها الحاجات التحضيرية اللي مش عايزة واحد، مش عايزة الجراح العبقري اللي أنت مستدعيه من إنجلترا ولا فرنسا عشان يجري العملية ده، واحدة هيعد المعدات ويعقم ويحلق العيان، يسموه ديرتي وير. لما تيجي تشوف المقارنة بين الطبيب العبقري الذي استحضر والطبيب البسيط اللي بيعمل هذا الديرتي وير كما يسمونه اللي هو العمل القذر، تحس بأن هناك تفاوتا بينهم. حدث هذا في حفر الخندق، أن بعض الناس رأت أن لها عملا دون العمل الأصلي، العمل الأصلي أن أنا بحفر الخندق، إنما في ناس بتشيل التراب وتجيب الفؤوس، تودي الفاس في المخزن وترجع تحط الفاس ثاني وتودي التراب تنقله. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يختار لنفسه من ضمن أعمال الخندق هذا الديرتي وير كما يسمونه، هذا العمل القذر كما يسمونه. ليه؟ ليجعل همة الذين يعملون حتى في هذا العمل اللي هو مش حصر. وكان يرى سيد خلق الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ 63 من عمره وكان عدد الشعرات الشيبة في دقنه 11 شعراية في لحياته ورأسه متفرقة، كان أسود اللحية، والتراب وهو يحمل هذا التراب يجلل لحيته ورأسه كله تراب في تراب، وينقل شيء للمعطف وينقل التراب بهذه الصورة. فإذا بالأمة، وإذا ولكن إذا صادفت الحافرين صخرة عاسية، يا رسول الله صخرة مش عارفين نكسرها، فيأتي هو وكان قويا البنية بحيث ليس هناك كما ذكرت في الأسبوع الماضي ليس هناك من يماثله قوة أبدا، يأتي ويقول الله أكبر ويضربها فتتفتت تحت يديه. لكن بعد أن يؤدي المهمة الشاقة التي لا يستطيعها أحد يعود إلى عمله. المسألة يا إخوة أنا مش عايز أفيد أكثر في حفر الخندق والمشكلات اللي كانت منه، وكيف لما وجد مكانا في الخندق ضيقا وقد جاء الجيش ماذا فعل. إنما اللي عايز أقوله لك أنه استطاع بصورة عامة أن تكون عملية حفر الخندق عملية إيمانية من تربوية من أعلى درجات الإيمان والتربية. ولذلك أنا لا يعني عندما أذكر الأمثلة المثالية مش هأفيد فيها بقى. ليه؟ لأنه في كل أمر على هذه الصورة. يعني عندكم الهجرة، لسه الناس كانت تحتفل بالهجرة. أنا حين أنظر لتخطيط النبي صلى الله عليه وسلم لليلة الهجرة أحس رجل كفء فاهم كويس جدا، فاهم الجهاد الشمال والجنوب، ويمشي جنوبا لأنه عايز يروح شمالا للفضلين، ويأتي بمن ينقل إليه الأخبار ويعفي على آثار الأقدام، ومن يأتيه بالطعام، ويجد أنه لا يجد من المسلمين دليلا يدله على الطريق فيختار واحدا من المشركين، بس مشرك يعرف صفته كويس، إنه رجل زي ما بنقول يخدم أكل عيشه، يعني لما ياخد أجرته ما يفشيش السر. وإذا به في عملية الهجرة ككل تشعر ورد الأمانات. الناس فاكرة إن رد الأمانات ده بس عشان رجل أمين، لا ده صحيح رجل أمين، لكن طب ما هو رجل أمين كان يقدر قبل ما يهجر بثلاث أربع أيام أسبوع يرد الأمانات للناس، إنما أراد ألا يتفشى أن محمدا يرد الأمانات فيعرف أنه أمان، يعني بصبر بعمل ضخم سوف يقدم عليه. أمور كثيرة وأعد الاستقبال والطريق والهجرة والناس هنا والأموال ومن يسبقه ومن يلحقه. لذلك تجد وهو يستقبل أفراد المسلمين، فكل المسلمين دول كانوا زينا كده، كله يخش الجامع يصلي، كله يخرج، كله يحضر درس، كله يروح، كل لا ده كان ينظر إلى واحد ويقول فلان أقضاكم، فلان أقرأكم للقرآن، فلان أعلمكم بالفرائض، فلان سيف الله المسلول، فلان أسد الله. الأذان انطلق به إلى فلان فإنه أندى منك صوتا. أنا بستغرب لهذا الذي أحاط بأصوات أصحابه. أنا وإنت الوقت كل الأمة عارفين إن بلال ابن رباح صوته حلو، ليه؟ لأنه بقى المؤذن. لكن قبل ما يبقى المؤذن بلال ابن رباح مين كان ياخد باله صوته حلو أفهم الناس ولا مش أحلى؟ ده عبد حبشي أسود جاي من الحبشة جاي في الجزيرة العربية اتعذب واتضرب علشان مسلم، وأبو بكر أعتقه دخل في زمرة المسلمين وخلصت الحكاية. لما واحد يرى في الرؤية المنامية وهو نائم أن الدعوة للصلاة تكون بالأذان ويقول له يا رسول الله أنا شفت كذا أروح أنادي بهذا النداء، فيقول له لا اذهب به انطلق به إلى بلال فإنه أندى منك صوت. أقسم لكم إن أنا كنت في منتهى الحيرة والعجب لهذه الإحاطة غير العادية بقدرات الصحابة. يرفع واحد لأنه عبد حبشي يمكن شايف إنه ملوش لازم في وسط الناس ويضع مؤذن الأمة، لما صلي كل الناس تأتي على بأذاني أنا لأني أندى الناس صوتي. فأنا أزعم إن أنا عارف الناس اللي قدامي دول ولا حتى عشرة منهم مين أجملهم صوتا، والله ولا أعرف. ولو غنوا قدامي مش هعرف. لماذا؟ لأنه هذه الإحاطة زي ما قلت لكم يعني يصرف الناس إلى الأمور. أنت يا فلان تتعلم الفرائض المواريث، وأنت تتعلم العلم، وأنت أقرأ الأمة تتعلم قراءة القرآن، وأنت عليك رواية الحديث، وأنت عليك الجهاد في سبيل الذي تخصص فيه، وأنت أعلم الناس بالفروض الله. ويجيب واحد كده طفل صغير سنه 12-13 سنة ويربطه على صدره ويقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، تجد أنه يوجه الناس توجيهات بحيث في الآخر ويجد هناك دعاء يبعث واحد داعية علشان يدعو الناس ويبعث ويقول له بما، ويبعث واحد قاضي يقول له ها بما تقضي بين الناس يقول له. إذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم قدرات الأمة كلها. بل يا إخوة أعظم من هذا كله، افرض أنني اليوم جالس وسط 100 أعلمهم وأربيهم وأنقل إليهم الإسلام، وبعدين فجأة 100 دول فوجئت بيهم 100,000 كتروا دخل الناس في دين الله أفواجا، فوجدت الناس يأتون، وده اللي حصل، واحد أسلم جديد عايز بقى يروح ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه. الظهر على الساعة 1 دلوقتي، يروح الرجل الساعة 10-11 عشان يلحق الصف الأول ليستطيع أن ينظر إلى رسول الله، كيف يتكلم، كيف يسكن، كيف يتحرك، كيف يقول، كيف يصلي، كيف يبتسم، كيف يغضب، من عايز أشوفه. بقى النهاردة لو رسول الله بيننا ونحن مسلمون، لو قالوا لنا أنه هو مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم موجود دلوقتي مثلا في السنغال، بلد إسلامي السنغال، مش هنروح كلنا السنغال ونقعد نتفرج؟ طبيعي عايزين نشوف. ولكن هذا الأمر يجعل واحد زي أبو بكر الصديق مثلا لما يجي يلاقي 3-4 صفوف قدام مليانين، ليه مليانين؟ لأن الناس جاية تشوف من هو رسولهم، هيقعد في الصف السادس. الله، طيب بس في مشكلة. إذا أبو بكر علم من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 أو 21 سنة، وبعدين السنتين الأخرانيين معرفش يبقى في الأول لأن تيجي تحتل الصفوف الأولى فبيصلي في أي مكان. وكذلك مثلا أبو عبيدة بن الجراح وعثمان بن عفان والناس اللي أسلموا في الأول خالص، دول نفس الحكاية. طب وبعدين والجداد دول شافوا السنتين الأخرانيين وما شافوش في السنين الأولى، طب من سينقل السنة؟ هتلاقي واحد هينقل العشرين سنة الأولى، واحد هينقل السنين الأخرانيين، مش هيبقى فيه فهم مكتمل يعني إيه سنة، يعني إيه دين. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينجح عملية تعليم الدين للمسلمين، هو عايز المسلمين ينجحوا في تعلم الدين، يقول ليليني منكم المهاجرون والأنصار، يعني اللي بقى أقرب ناس مهاجرين والأنصار، فيرغم المسلمين على إخلاء الصفوف الأولى للذين شاهدوا الدين والعلم والسنة من أول الأمر، عشان ينقلوه مكتمل. عشان لما اجي النهارده افتح كتاب في اصول الفقه الاقي علماء الاصول يقول لي الادله الشرعيه 10، الكتاب والسنه والاجماع والقياس، وبعدين يقول لي من ضمنها فتوى الصحابي. ليه؟ لك لانه احط ويذكر ده الصحابي شاهد ايه وما شاهدش ايه ووضعه كان ايه. وتجد مثلا من اصول مذهب بعض الأئمة الفقهاء أنه يأخذ بعمل أهل المدينة، لأن أهل المدينة اللي هم سكان المدينة مش ناس شافت الرسول ساعتين ولا يومين ولا شهرين ومشت، بل لازموه، فإذا انتشر الأمر بينهم فمعنى ذلك أنهم متفقون على أنها سنة أقر بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الأمور التي تعم بها البلوى على الصحيح. الله، إذا المسألة دي كانت حديث واحد بس يمثل كفاءة استطاعت أن تحفظ الدين لينتقل على فقه واعي للمسلمين. فأنا عايز أقوله يا إخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنتم متصورين ليه بقى، أنا هقول لك، لأن أنا ممكن وأنا بتكلم مرة أنه يقرب ده وتجي له واحدة ضعيفة العقل يقول لها انطلق بي مكان ما أنت عايزة أكلمك، ويسلم على الصبيان صغار يعني ويداعب الضعفاء وسهل مع الخدم ومع العبيد. مش ممكن واحد يتصور أنه يأتي إلى إنسان أراد أن يقترب منه ويصلي معه الصف الأول إلا يقول له أهلا إزاي جزاك الله خير أنت تصلي الصف الأول أهو كده، يعني الصف الأول له فضل كبير. إنما هذا لا ينقص من أنه رأى أن المسألة لم تصل إلى الكفاءة الإدارية إلا إذا قال لأ الناس اللي أنا هحبهم وبحاوطهم وشايفينهم قريبين مني دول لازم أقول لهم ابعدوا شوية للصفوف الأخيرة ليالياني المهاجرون والأنصار. فلم ينقص من كفاءته حبه للناس ولا حب الناس له، ولم تنقص أيضا من حبه للناس ولا حب الناس له أنه كفء لهذه الأمور الإدارية على هذا النحو. كذلك أيها الإخوة، هناك كفاءة أخرى، وأنا يعني مش عايز أطول في الوقائع. ليه؟ لأنه السيرة اللي احنا نتكلم فيها كلها وقائع، وكل وقع هناخد منها، لما أنا باخد رؤوس موضوعات. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عنده نوع من الكفاءة أنا أستطيع أن أسميها الكفاءة الثقافية. المعلومات عنده ما كانتش قليلة. أنا الأول هقول لك واقعة تعتبر من عيون الوقائع. وبعدين أقول لك ثقافته كان شكلها إيه. لما الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة إلى ملوك العجم اللي هم بقى لما جت صلح الحديبية وتوقفت الحرب بينه وبين قريش، بعث لعظيم القبط في مصر، وبعث لكسرى ملك الفرس، وبعث لملك الرومان اللي يسموه ايه قيصر او هرقل، وبعث لكل من حوله لزعيم الاحابيش لكبير الاحابيش. فلما ارسل الى هؤلاء جميعا فوجئ المحققون بكلمة في رسالة من الرسائل غريبة أوي ومش عربية ولم يستخدمها العرب أبدا ومش موجودة أبدا ومتفهمش جاية منين. قال له من ضمن الرسالة، طبعا رسالة طويلة وفيها فقه وعلم ودعوة، إنما وهنجلها هنقولها إن شاء الله. الرسائل دي هندرسها من ضمن دراستنا للسيرة، فندرس هذه الرسائل ما فيها من العقيدة وما فيها من عرض العقيدة والدعوة ومعرفته بثقافة وأخلاق وعادات بثقافة هؤلاء الناس وأخلاقهم وعاداتهم. لكن هنا قال له إيه؟ إسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، وإن لم تفعل فإنما على لملك الرومان فإنما عليك اسمك واسم الإريسيين أو الإريسيين. تدور في القاموس العربية إريسيين دي ما تلاقيهاش عربي خالص، تدور في أي مكان لا تجد هذه الكلمة. تشوف بقى الكتب لما تيجي تترجمها في الهامش كده معناها، يقول لك الإريسيين اللي هم العامة والزراع والشعب والصناع وهم العمال والفلاحين. لما قرأت كتب المحققين قالوا إن الإريسيين كلمة رومانية، كان بكلمة الرومانية خلاص ده نص الإجابة. النص الثاني كان الرومان يستخدمونها كمصطلح يطلق على أصحاب المهن الحقيرة الصغيرة الذين كانوا يساوون في المجتمع أغلبية كبيرة جدا اللي كانت توصل لنسبة 95 أو 99% من الشعب، كانوا اسمهم الإريسيين في تقسيم الطبقات الرومانية. الله، من أدرى رسول الله وهو هذا الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب وقاعد في مكة ويراه الناس رجل بركة كده قاعد يقرب ده وينفق على ده فلوس ويقول لي ده كلمتين وماشي الأمور، من الذي أدراه بتشريح وتقسيم المجتمع الروماني وهذه الكلمة التي تطلق كمصطلح على هؤلاء لينقلها إليه لينقل إليه في طيات الرسالة رسالة أخرى؟ يا ملك الروم إن الذي يبعث إليك بهذه الرسالة ليس أعرابيا جلفا قد جلس في الصحراء داخل خيمة تظله راية وحوله غنمات وكلب يحرسها، يرسل إليك رسالة عن جهية، بل إنه يرسل إليك وهو يعرف معنى الكلمة الرومية ومعنى معناها في التقسيم الاجتماعي لبلدك ويرسل إليه هذه الكلمة. ولذلك كان هؤلاء عادة إذا تلقوا هذا ينفعلون لمثل هذا السر ولغيره. وقس على هذا بقى علمه بلهجات العرب، يجي له واحد مثلا يقول له يا رسول الله أمن البر الصيام في السفر، لكن هذا الرجل كان من قبيلة بتنطق الألف واللام ميم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يجيبه مبتسما ويقول له ليس من بر صيام في سفر، ليس من بر صيام في سفر. فإذا بقى ذا إنجليزي ولا نعم، هي لهجة عربية ينطق بها هذا الرجل. فإذا به يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يداعبه بها تأليفا لقلبه وهو يجيبه عن السؤال بجدية. ويأتيه شاب هندي يتحدث إليه، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثه في الإسلام ويكثر من ذكر الكلمات الهندية في هذا الكلام الذي يذكره له، لأنه اشتغل بالتجارة مع هذه القبائل لما جت مكة واشتغل بها لما سافر هو خارج مكة، ولأنه لما ذهب بقافلته إلى هذه البلاد علم منهم ما علم وحفظ شخصية كانت مثقفة ثقافة لا تستطيع أنت أن تعتقد أنها ثقافة عابرة، بل تستطيع أن تقول فعلا أنها ثقافة كاملة. من أجل هذا يا إخوة وغيري أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شخصية سهلة، كانت شخصية عميقة يستطيع أن يفهم ما يحيط به، فإذا صدر عن أمر صدر عن نفس ممتلئة تكونا بمكونات القوة. مثلا أيضا لما أشعر أنه كيف استخدم هذه الكفاءة في الجانب السياسي، مثلا أجد أنه كان رئيس دولة يعرف جيدا من هو. أنا أقول لكم حاجة، النهاردة لما تشوف أنه إسرائيل سقط فيها رئيس الوزراء اليهودي السابق وجاء الآن رئيس وزراء يهودي آخر، بس يهودي على فكرة، يعني شيمون أو إسحاق رابين ده يهودي للعلم، بس يهودي خلوا بالكم من كلمة. ومع ذلك برغم أن السابق يهودي وأن اللاحق يهودي، إنما هناك فارق يقولونه في الشخصيات. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقيس الشخصيات من حوله تشعر أنه يستطيع أن يزن الشخصية التي أمامه. لما يبعثوا له، هم بعثوا له رسل مين ومين ومين، ده بعثوا له ناس كثير جدا. من ضمن من أرسلوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا سهيل بن عمرو، فأول ما شافه تبسم وقال لهم لقد أرادت قريش إذ أرسلت هذا الرجل إلينا صلحا. قريش بعثلنا واحد على شرط الصالح، فقل لي أنا جاي واحد وأنا عارف إن كله قالوا له اوعى ترجع لنا بحرب، لازم في الصالح خلص الموضوع، أنا فاهم أعرف الطبق. فلما أرسلوا إليه أبو سفيان يختلف بقى، مع إن الفرق يا إخوة بين الموضوع 2 سهيل اتبعت النهاردة وأبو سفيان اتبعت بعد 2. أول ما شاف أبو سفيان قال أبو سفيان ده ما ينفعش معاه بقى إيه الطريقة العادية، تعالى نده واحد قال له اسمع خده أنا عايزه، أنا ده تعبيري أنا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن أنا أقول لك إن هو لو أنا أقوله أنا عايزه يستوي يجيلي مستوي، خده وقفه بين الجبلين دول وتعالى الدهلي قائد الجيوش، تعالى يا فلان أنا عايز أتحرك الجيوش مشيها. فيقف أبو سفيان بين الجبلين لا يراه أحد وهو يرى الجيوش السائرة، ويبدأ الجيش يتحرك كتيبة. فأبو سفيان يقول له مين دول؟ يقول له دي كتيبة بني عبد فلان، واللي بعدها يا مين دول؟ يقول له دي كتيبة بني فلان، بعدها أكتب يقول له يا خبر أبيض ومين دول؟ يقول له دي قبيلة كذا ودول، لحد ما جت قبيلة ضخمة جدا العدد والعدة ورايا كبيرة، قال له مين دول؟ قال المهاجرون والأنصار. أبو سفيان خلاص قلبه وقع في رجليه وقال للعباس، وقال العباس بن عبد المطلب قال له أما لقد صار ملك ابن أخيك ملكا عظيما، فقال ليس بملك يا أبا سفيان وإنما هي نبوة. أبو سفيان اتلم وحبك مرة واحدة وراح بقى ودوه يقابل الرسول صلى الله عليه وسلم. لما ودوه يقابله قال له أنا هدخل مكة ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فجعل الرجل أبو سفيان ده أصله مين؟ ده مش سهيل بن عمرو، ده قائد جيوش قريش في كل حرب دخلتها ضد المسلمين، يعني قائد عسكري حامل لنفسه هيبة وقوة ومهابة وشغلانة. فإذا جاء بهذه الصورة أوقعه بين الخوف الذي يصل إلى درجة الرعب والهلع والرجاء والفخر الذي يصل إلى درجة أنه أعلى قريش من دخل دار أبو سفيان فهو آمن. شنكل أبو سفيان ووضعوا كده كله على بعضه ليه؟ لعلمه به. إنما النهاردة حد يقدر يقول لي إنه هو فاهم كويس مأمور الاسم اللي هو عايز تبعه، محافظ البلد، ناظر المدرسة، مدير الكلية، شيخ البلد، العمدة، يفهم شخصيته تماما فهم لدرجة انه يستطيع ان ينجح معه. يا راجل ده احنا مساكين قوي، ده احنا ناس ناخذ الاسلام على انه انا رايح تعمل ايه؟ رايح اقيم الحجة. شاب انا شفته بعيني يقول له يا حضرة العمدة قول لا اله الا الله مرة ثانية لان انت سبت الاسلام كده. يا ابن الحلال قال له انت تعلمني الاسلام ده انا ابويا وجدي، وطلع الولد ولا يقبلون دعوته. نحن ايها الاخوة نريد ان نحسن التأسي. رسول الله لم يكن صلى الله عليه وسلم هكذا انسانا عاديا، بل كان يفقه ويفعل ما يقول، ولذلك هذه الكفاءة السياسية بلغت به. وانا ما اقصدش مع عدوه بس، بل اقصد مع اصحابه ايضا. انتوا عارفين في غزوة بدر المجتمع بتاع المدينة ده مش مجتمع سهل، ده مجتمع متعب جدا. اولا مجتمع فيه الاوس والخزرج، الاثنين دول قبيلتين العداوة بينهم عداوة ضاربة في التاريخ وعداوة شديدة وقتلة. ولما انا كده من الاوس وحضرتك من الخزرج، او انا من الخزرج وانت من الاوس، ونتقابل، عارف ان ده اللي ابوه قتل عمي، وده اللي خاله قتل ابويا، وده اللي اخوه ضرب امي على راسها فاردها قتيل، وده اللي يعني علاقات. اما اشوف واحد تتمثل الدماء، الدماء التي وقعت بشوفه بهذه الدماء، ومع ذلك دول بينهم موجود معاهم في المدينه اليهود. ومن اليهود؟ اليهود اللي كانوا بيوقعوا بينهم كمان، لان اليهود من مصلحتهم ان الاوس والخزرج بيقعدوا متخانقين ومتخاصمين. ومع ذلك مع التركيبة الصعبة دي، فهذه التركيبة جاء عليها المهاجرون، جم فوق التركيبة دي المهاجرين. خبر ابيض، فبقى كل دول حتة والمهاجرين حتة، وهو المهاجرين حتة واحدة. ده المهاجرين انتوا مش واخدين بالكم، انتوا مش فاكرين انه لما ابو جهل قال كنا نحن وهم كفرتي رهان يطعموا نطعم يوكلوا الوسكي يشربوا نشرب، فلما كنت دلوقتي يقولوا منا نبي فماذا ندرك ذلك؟ قال كده. طب ما هو اللي نطعمه ونطعم ونشربه ونشرب ويكرمه ونكرم، ما هو دول القبائل اللي اسلم منها المهاجرون. فهم رايحين اساسا فيهم بنو اميه وبنو عبد مناف وبنو عبد المطلب. طبعا برضه يعني برضه التقسيمه الصعبه دي كلها يأتي القرآن ليقول وإن هذه أمتكم أمة واحدة. طبعا هذا اليهود أنا مش بتكلم عنه، أوس والخزرج والمهاجرين بالتقسيمات، وأنا ربكم فاعبدوني. طيب كيف يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل هذا كل بين يديه كرئيس للدولة؟ حدث في الخلاف، ولذلك تشعر بكفاءته لما يجي اول مره رايحين نحارب بقى في غزوه بدر، فيجلس بين المسلمين ويقول لهم يا معشر المسلمين مساله هيئه فيها كذا وكذا وكذا حرب، فاشيروا علي ايها الناس. فيقوم ابو بكر ويتكلم. ابو بكر ده مهاجرين ولا انصار؟ مهاجرين. طيب، ويقوم عمر بن الخطاب ويتكلم، لانه بعد ما سيدنا ابو بكر خلص قال اشيروا علي ايها الناس، اشيروا علي ايها الناس. فقام عمر فقال اشيروا علي ايها الناس. الكفاءة السياسية والادارية والثقافية والاجتماعية العليا لهذه الشخصية اللي احنا بنتكلم عنها على انه رجل طيب خلاص. في مرة من المرات، انتوا عارفين اليهود في المدينة كان في فريق منهم اللي هو بني النضير وبني قينقاع، خرجوا من المدينة قبل بني قريظة. كل الناس عارفة الكلام ده، بس اسمع بقى الكلام اللي الناس يعني يمكن ما تتذوقوش قوي. بس كل واحد منهم، كل طائفة منهم خرجت بطريقة تختلف عن الطريقة الأخرى. خرج بعضهم من المدينة وله أن يخرج هو وولاده ومراته وعيلته والركايب اللي عنده، ويحط على الركايب اللي يقدر يشيله، ذهب فضة فلوس هدوم عفش اللي يقدر يشيله على عربية نقل يفضل يشيل. عايز يشتري جمال ثاني ويشيل يشيل. لكن اللي ما يتشالش خلاص ده بتاع المسلمين. يعني ايه؟ يعني واحد ما عرفش يشيل حاجة خلاص بيسيبها انتهى الامر واجلاء بس. العقوبة الوحيدة اجلاء عن المدينة معهم انفسهم واموالهم. شوفوا يا اخوانا اللي خرجوا دول كانوا تبع مين؟ كانوا يهودا ولكنهم كانوا في الجاهلية على معاهدة وولاء مع الخزرج. لما جم بعد انسى بقى الكلام ده وتعالى لما بني قريظة نقضت العهد. نقضت العهد وقت غزوة الأحزاب فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم حتى نزلوا على حكمه فأثرهم جميعا وأصبحوا تحت يديه. الآن رسول الله مطالب بأن يحكم في هؤلاء الخائنين. هؤلاء الخائنين اللي هم بنو قريظة دول طلع انهم كانوا في الجاهلية بينهم عهد وبين الأوس. الأوس قالوا بس شفت بقى اللي كانوا موالين للخزرج بس الخزرج عددهم اكتر مننا بكتير. قبيلة الخزرج اكتر من قبيلة الأوس بكتير. خرجهم بأنفسهم وأموالهم وبس الإجلاء هو العقوبة الوحيدة. دول بقى خلفائنا ما نشوف هيعمل ايه فيهم بقى. وراحوا يا رسول الله دول خلفائنا يعني وبرضو ايه عايزين احنا نعاقبهم وكل حاجة لكن ما يبقاش الناس اللي في الخزرج يبقوا قدروا ينفعوا أصحاب المعاهدة معهم أكثر ما احنا ننفع بتوعنا. شوف بقى انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي رفيق وسمح وسهل وليس بإنسان غليظ ولا قال له امشي هو من هنا انت مالكش دعوة ده وحي وانا اتصرف انا رسول الله وانت مسلم اتفضل بره. قالوش كده وقالوش انت مالكش عندي ان انا اشاورك في هذه الامور. ما كويس. نمرة اثنين هو رسول الله الذي لا يلين في الحق. ما قالوش طب زي بعضه بقى عشان خاطركم انا مش هعمل فيهم حاجة للحاجات كنت ناوي اعملها وخلاص. لا هو يغضب لله وهؤلاء نقضوا حق الله. وهو رسول الله الذي يعرف أصحابه جيدا يعرف هؤلاء ويعرف أنهم يقصدون موقفه من اليهود خلفاء الخزرج وأنه الآن بفضل اليهود خلفاء الأوس وعرف أن فيهم ناس لهم منزلة معينة. فقال لهم إيه عشان يحل الموضوع الكلام ده كله يلم كده يحله. قال لهم طب اسمع أنا مش هحكم أنا فيهم خالص انا هخليكم انتوا تحكموا انتوا فيهم. يا سلام حلو جدا. اما ترضون ان يحكم فيهم رجل منكم اللي هو سيدهم كبير القبيلة كبير الاوس ده زعيم بتاع قبيلة الاوس هو سعد بن معاذ. اما ترضون ان يحكم فيهم رجل منكم هو سيدكم سعد بن معاذ؟ قالوا بلى يا رسول الله رضينا. الله الحمد لله فرجت. قالوها بهذه الروح. فراحوا ندهوا لسيدنا سعد بن معاذ اللي هو زعيم الأوس اللي أكثر واحد ممكن يصاب يعني كتف لو اتعمل في خلفاء وحاجة زي كده. فداخل طول ما هو داخل بقى الأوس على اليمين والشمال انتوا عارفين الناس طيبين كده اللي يقوموا من عوام الناس اليمين والشمال يغمزوه كده أحسن في مواليك يا أبا عبد الله. يجي شوية يقول له أبو عبد الله أحسن في مواليد خلي بالك يعني الناس برضو افتكر حكاية الخزرج. فراح سعد بن معاذ بصوت كان صوته جهوريا قال لقد آن لسعد بن معاذ ألا تأخذه في الله لومة لائم. كله سكت. راح داخل لهو يا رسول الله دعوتني لأحكم في هؤلاء. سؤال أحكم. قال أحكم فيهم أن يقتل رجالهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن تكون أموالهم غنيمة للمسلمين لقاء أو جزاء ما خانوا المسلمين في حرب بين الله ورسوله وعدوهم. طبعا أوس خلاص در ريز زعهم بيقول فهش النبي وبش هذا الكف العظيم الذي يفهم وقال له وبقى بيحط الختم الجمهوري إذا صح التعبير، وأستغفر الله لاستخدام تعبير، بس أنا عايز أقرب المسألة إليكم، عايز أقرب الموضوع إلى أذانكم، ختم التصديق. فيقول له: أما لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وتنتهي المشكلة، والأوسم الزعلانين والمجتمع منتقل، بالعكس خرجوا يقولوا: يا سلام، شفت بقى لما الحكم بقى بتاعنا، حكم سيدنا بحكم الله من فوق سبع سماوات. إذا يا إخوة، المسألة مش مسائل بركة وتقريبية ونسبية، لا، شخصية فاقهة فاهمة مدركة ما هو الوضع. أنا لا أريد أن أفيض كثيرا، لكن يعني كنت أريد أن أتكلم أيضا عن مواقفه مع اليهود ومع المنافقين، وخصوصا رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، وعن موقفه عندما أراد أن يحيد غطفان في غزوة الأحزاب وما إلى ذلك. لكن إن شاء الله الكلام ده هنجيله في وقائع السيرة، عشان السيرة شيء عظيم يثير قضية العقيدة الشريعة والاجتماع. لكن أنا عايز أكلمك بقى في كفاءته الاجتماعية، كيف كان يعني يرفع الحرج من على أصحابه أو يؤلف بينهم. الحقيقة برضو يعني انتوا يمكن لو حبيت اكلمكم عن المشكلات التي استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ان يحتويها، زي مشكلة الانصار لما قالوا وجد رسول الله اهله، او لو حبيت اكلمكم، لكن انا هاخد وقعة فردية علشان ما انا مش عايز يختلط الكلام الاجتماعي عن الكلام بالكلام السياسي. الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالس بين اصحابه، والناس جالسون، فانتقض وضوء واحد منهم لا يعرفه الناس، مكان بس اتضح أن واحدا من ألف واحد جالس وضوءه قد انتقض. كان هؤلاء الجالسون جميعا قد أكلوا لحم جزور، اللي هو لحم جمل. فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل متوضي وقاعد مستني الصلاة، صلاة وهنصلي. إنما والراجل ده قاعد دلوقتي كمان يقول: يا هعمل ايه دلوقتي؟ لو قمت هيتعرف ان انا، ولو ما قمتش مش هعرف اصلي، ولو صليت فقد خنت الله ورسوله، بدون وضوء يعني. طب وبعدين؟ وفجأة يقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الجالسين ليتوضأوا، كله يقول لهم: من اكل لحم جزور فليتوضأ. كل الناس راحت على الميضة، وقفوا يتوضوا. كل الناس فين بقى الراجل؟ طبعا يعني رفع النبي صلى الله عليه وسلم من عليه حرجا بالغا. هذه الصورة التي يعني صورة العجيبة في جمعه للأمة. والحقيقة يا إخوة، يعني أنا لو بدأت أنقل على الوقائع الفردية دي، هتجد أنه فعل أمورا عجيبة في مواساة الناس، لدرجة أنه عند الموت وأهله حوله يبكون ويريد أن يواسيه. في مسألة الحجر الأسود ومعرفته بطبائع الناس، و في واقعة حدثت له قبل البعثة سنه 25 سنة، كيف أنه رفض أن يسابق قافلة من القوافل من أجل أن يسبق بالتجارة، ومع ذلك كان أربح منها بكثير. كذلك تتجلى كفاءته العسكرية صلى الله عليه وسلم، إذا عرفتم كيف كان يعرف عدد الجيش من عدد الذبائح، وكيف كان يعرف نوع الإبل ونوع القبيلة من روى هذه الإبل. يعني أما يمشي يلاقي مخلفات إبل، يعرف من روى الإبل قبيلة من هذه، ويعرف إذا كان ده جيش ولا مش جيش، ويعرف إذا كان جيش يبقى عدده قد ايه من خلال عدد الذبائح التي يذبحها يوميا، على تفصيل كثير لما يعرفها ويعرف الناس ازاي يعرف، يقول لهم ما دام كذا يبقى كذا، ولذلك مش شخصية قامدة ولا خاملة، شخصية مدركة. كذلك تجدون أنه في غزوة الأحزاب استطاع أن يستفيد بواقعة إسلام مسلم جديد، رجل جديد اللي هو نعيم بن مسعود جاي يسلم جديد ولسه بيسلم، بس ده فرصة. أعمل إيه يا رسول الله؟ قال له إنما أنت فينا رجل، لو دخلت معانا أنت واحد زينا، إنما أنت دلوقتي لسه مش معروف، فخذل عنا ما استطعت. ويرسله إلى اليهود وإلى الأحزاب حزبا حزبا، بحيث أنه في النهاية وأظن الوقعة أقرب إلى أن تكون مشهورة، لكن هنذكرها في وقتها، بس عشان أنا مش عايز أعود أذكر وقائع. إنما استطاع نعيم بن مسعود ده لوحده بهذه الخطة التي وجهه إليها النبي صلى الله عليه وسلم. فانت عرفه مش يعني خطة، وإنما الحرب خدعة. قدر يعمل بنعيم بن مسعود خدعة، فتفت الأحزاب في أرض الجزيرة العربية في الصحراء نطرته. يعني لما تشوف بعد 10 أيام من إرساله لنعيم بن مسعود، لو شفت كده القبائل الأحزاب دي فين، تلاقيها متنطورة في صحراء العرب، متنطورة فعلا، اللي هنا واللي هنا واللي هنا واللي متخانقين مع بعض، واليهود في قبضته اللي هي حكاية بني قريظة، خلصت الشغلانة. الله كيف استطاع؟ لأنه يعرف اليهود جيدا، ويعرف القبائل جيدا، ويعرف شخصيات اللي بتقود القبائل، ويعرف ازاي يمشي حرب. وهو مع ذلك في منتهى الصدق، في مرة من المرات انسان غدر وشتم واساء الانسان، فبوحي من الله اهدر الله دمه، اهدر الاسلام دمه، اهدر الرسول صلى الله عليه وسلم دمه، قال اللي يشوفه يقتله. وأصبح هذا الإنسان مهدر الدم. في يوم من الأيام بدون أن يؤمن دخل هذا الرجل، خلاص هو يعني حس بالكارثة اللي وقع عليه، فدخل وقدر يتسلل المدينة ويصل إلى المسجد ويدخل أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة موجودين من بره كده، قال له يا رسول الله اعفو عني اعفو عني. الرسول صلى الله عليه وسلم أشاح عنه بوجهه ذات اليمين، راح جايله من اليمين، يا رسول الله اعفو عني. الرسول لا يملك هنالك أن يعفو عنه لأول مرة، لأنه عندما أهدر دمه ذلك بوحي من الله، فأشاح عنه إلى الشمال اعفو عني، وفضل الرجل يلحقه حتى وجد النبي صلى الله عليه وسلم في وحي ربه ما عفى به عن هذا الإنسان، قال له خلاص روح، قد عفوت عنك، مش مهدر الدم، شلت انا العقوبة عليك. فلما مضى الرجل نظر النبي الى اصحابه صلى الله عليه وسلم وقال لهم كلاما انا هقوله بالمعنى عشان تفهموه كويس، قال لهم مش الرجل ده احنا مهدرين دمه، وقلنا ان الله تعالى جعل دمه هدرا من لقيه فليقتله. ايوه رسول الله حصل فعلا. طيب لما جاء قال اعفو عني او اعفو عني، أنا مش أشحت عنه ورفضت هذا العفو؟ أيها رسول الله، أما منعكم إذ وجدتم ذلك ألا تطيعوا، ألا تجيبوا؟ ما يقومش واحد ليه يمسكه ويقبض عليه لينفذ عليه الحكم الصادر بإذن الله. صحابة الظاهر كانوا اندهشوا، فأخذتهم الدهشة، قالوا يا رسول الله فما منعك أن تشير إلينا، يعني حد بس يعني تقول له واحد اعمل حاجة. انتفض النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا تعبيري، انتفض من شدة الكلمة، وقال له معاذ الله ما كان للنبي أن تكون له خائنة أعين. يعني أنا يبقى بيكلمني وأقول لواحد قوم شوف الموضوع، كان صادقا وكان لا ما يقبلش هذا الأسلوب اللي نسميه لوع، لكن مش ما يقبلش اللوع بمعنى أنه يضحك عليه بقى، لا، بل كما قالوا لست بالخب ولكن الخب لا يخدعني، يعني انا مش ملاوع ولا لئيم ولا، لكن كمان ما يضحكش علي، انا استطيع ان افهم. فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفاءته كقائد قد استطاع ان الاحزاب المجرمه العصابات الاثمه تتجمع عليه من الشرق والغرب علشان يقتلوا الإسلام ويقضوا عليه، فيستطيع بكفاءة الرئيس والقائد والزعيم انه في خلال ايام ينطورهم في جزيرة العرب في الصحراء يبقوا عبارة عن فئات مشرذمة ومقطعة، هذا ليس معناه انه خادع، بل بالعكس عندما كانت المسألة تتعلق بشخص واحد لم يرضى ان تكون له خائنة اعين، هو مثلا يبص الواحد يقول لنا حكاية دي نرضاش بهذا. اذا هي شخصية مكتملة الاستقامة لكنها ليست مش ناس خيبة، ليست خائبة وليست خاملة وليست ضعيفة، وإنما تمتلئ عمقا وفقها وثقافة وإدراكا وعلما وكفاءة، ودي الشخصية المكتملة فيها الكفاءة وفيها الخصائص والملكات، إنسان صبور قوي محبوب محبب إلى الناس وفيها الخلق القويم وفيها العبادة الصافية الصحيحة، إذا عابد على خلق عظيم على كفاءة عالية سامية وفي نفس الوقت له من الخصائص والملكات إنسان بهذه القوة وبهذا الصبر والجلد هذه هي شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي جمعت المتقابلات، اللي عنده الشجاعة وعنده الحياء، عنده الهيبة اللي ترعش اللي قدامه وعنده التواضع الجم، وعنده أمور أروع من